السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تدين تصريحات المستشار الألماني المعادية وتنتقد الإزدواجية الغربية بشأن برنامجها النووي السلمي. أهالي معتقل الرأي في البحرين يواصلون تحركاتهم السلمية للمطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه حاجزين عسكريين في جنين، والأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التصريحات المعادية التي أطلقها المستشار الألماني أولاف شولتز خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، منتقدا الإزدواجية الغربية بهذا المجال. وقال كنعاني إن الادعاء بأن إيران تحاول الحصول على سلاح نووي وإن هذا تهديد للآخرين ما هو إلا تصريحات مكررة من قبل المسؤولين الألمان والكيان الصهيوني. وأعرب كنعاني عن استغرابه تصريحات المسؤولين الغربيين رغم الإشراف والمراقبة الشديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما لا يتحدثون شيئا عن خطر الترسانة الهائلة للأسلحة النووية عند الكيان الصهيوني على المنطقة والعالم. تواصل إيران وروسيا والصين مناورات حزام الأمن البحري شمال المحيط الهندي بحضور مراقبين من باكستان وكازاخستان. وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال الإيراني مصطفى تاج الدين إنه تم وخلال هذه المرحلة من المناورات تنفيذ عملية اعتراض وتدمير أهداف جوية ليلا بمشاركة وحدات بحرية وجوية من البلدان الثلاثة. ولفت إلى أهمية هذه المرحلة نظرا إلى أن استهداف المواقع الجوية ليلا يتطلب التنسيق التام واستلام الأوامر بشكل عاجل، مضيفا أن اللغة المشتركة للمناورات تعتمد التكتيكات اللازمة للقوات المشاركة. للمزيد عن طبيعة هذه المناورات وأهدافها نستمع إلى ما يقوله قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الإدميرال شهرام إيراني.
هذه التدريبات تتم في شمال المحيط الهندي، وهذه المنطقة المائية تحظى باهتمام وبأهمية كبرى. ما هي رسائل هذه التدريبات في هذه المنطقة من العالم؟ إن الرسالة الأولى المهمة هي تؤكد أهمية هذه المنطقة المائية لأنها ممر مائي مهم، وهي تصل جميع قارات العالم ودول المنطقة، هي المصدر الكبير للنفط في هذا العالم، وإن 60% من النفط يعبر من هذا الممر المائي الدولي، وإن كثيرا من التجارة البحرية تمر وتتم عبر هذه المياه، وهذا يدل على أن كثيرا من البضاعة في العالم يتم تبادلها في هذه المنطقة المائية. لذلك تحظى هذه المنطقة باهتمام بالغ، ويجب أن نوفر لها الأمن والضمان الأمني لكي ينعم سكان هذه المنطقة بالأمن والاستقرار ويتاجر في ظل هذا الأمن الذي توفره لهم دول المنطقة. وإن نظرتنا إلى الجميع نظرة الإخاء والوئام، وكانت تدريباتنا وتمريناتنا تسير على هذا الهدف. الأهداف والتمرين والتدريب على مكافحة القرصنة البحرية والإرهاب البحري، وهذه رسالة جيدة لجميع أبناء المنطقة.
إلى العراق، حيث شدد القيادي بتحالف الفتح في العراق عدي عبد الهادي على أن الولايات المتحدة لا تريد استئصال تنظيم داعش الإرهابي من العراق. وقال عبد الهادي إن الأدلة على ذلك كثيرة، منها حماية واشنطن للآلاف من عتاد الإرهاب من جنسيات عدة بمخيم الهول السوري لاستغلالهم لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومنها العراق. وأضاف أن المخابرات الأمريكية هي وراء صناعة التطرف الدولي ابتداء بالقاعدة وانتهاء بداعش الإرهابي وغيرها، وهذا الأمر لم يعد سرا، مشيرا إلى أن الدعم يتمثل بالتمويل السري والتزويد بالمعلومات وتهريب الإرهابيين من سوريا للعراق. إلى البحرين، حيث يواصل البحرينيون حركهم الشعبية السلمية اليومي للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون النظام الخليفي دون قيد أو شرط. ونظمت حشود من الجماهير وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السل داخل السجون. وحمل المشاركون صور الشهداء إلى جانب صور قادة المعارضة، كما رفعوا لافتات كتب على بعضها أنقذوا سجناء البحرين والشعب يريد تبييض السجون والحرية للسجناء. أطلق مقاومون فلسطينيون النار فجر اليوم على حاجزي الجملة وسالم العسكريين الصهيونيين في جنين بالضفة المحتلة، كما استهدف المقاومون الليلة الماضية مستوطنة شمال طول كرم بوابل كثيف من الرصاص. من جهة أخرى، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين الإضراب الشامل اليوم حدادا على أرواح الشهداء الأربعة الذين اغتالتهم القوة الصهيونية أمس الخميس، وبينهم اثنان من قادة المقاومة وفتى فلسطيني. أما في القدس، فقد أغلقت قوة الاحتلال صباح اليوم عددا من الشوارع داخل المدينة بدعوى تأمين مسير ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال. يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال لليوم 32 على التوالي معركة العصيان تصديا لممارسات سلطات السجون وتحديا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير. وقرر الأسرى صباح اليوم حرق غرف في أقسام السجون ردا على الإجراءات العقابية بحقهم، وفي ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم وسط إجراء تسعيدية جديدة. يمنيا، كشف قيادي في حركة أنصار الله اليمنية عن حصول تقدم ملموس في مشاورات تبادل الأسرى مع تحالف العدوان السعودي الإماراتي خلال المفاوضات الجارية في سويسرا. وقال عضو المكتب السياسي للحركة علي القحوم إن اللجنة الأسرى غادرت الصنعاء وهي على استعداد كامل لتنفيذ صفقة التبادل كصفقة كاملة تتمثل في الكل مقابل الكل. وأضاف أن اللجنة تعمل بشتى الوسائل والطرق لإنجاح صفقة تبادل الأسرى، وهي متفائلة بنجاح هذه الجولة وإتمام عملية التبادل. إلى العناوين. إيران تدين تصريحات المستشار الألماني المعادية وتنتقد الإزدواجية الغربية بشأن برنامجها النووي السلمي. أهالي معتقلي الرأي في البحرين يواصلون تحركاتهم السلمية للمطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه حاجزين عسكريين في جنين، والأسرى يواصلون خطواتهم التسعيدية. في أمان الله.
هذه طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج العدل المنتظر. تستمعون لأثير الحكاية في الساعة 7:44، على رأس 8 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. الثامنة والربع وعلى الهواء مباشرة ألو طهران في الساعة 9 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. اليمن التصدي والتحدي، هذا اللقاء المباشر يأتيكم في الساعة 9:15 عند 10 تماما صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. في الساعة 11 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. عند 11:30 تستمعون لبرنامج ظل الشيطان. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما وفي 50 دقيقة. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:57 عند 1:06 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. من قصص القرآن يقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 1:17. نشكركم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على ولي أمرك المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ومن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وبركته. أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، ها هو موعدنا معكم في برنامج العدل المنتظر، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في خير وعافية وصحة إن شاء الله. قضى الله حوائجنا وحوائجكم ببركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ضيفي الكريم في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر معي في الاستوديو سماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية بقوم المقدسة، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله سيدي وأهلا وسهلا بكم.
شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الكرام، هذه الحلقة نتحدث عن الوضع السياسي في مدينة البصرة في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فأيها الأحبة أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة، إن شاء الله نبدأ الحوار والبحث مع الضيف الكريم بعد الفاصل. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، ونبدأ الحوار معكم في الوضع السياسي في البصرة في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا بهذا البحث في هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن وإياكم إن شاء الله في رحبة الإمام المهدي، وإن شاء الله نكون من المناصرين له والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد
إن شاء الله.
نعم، أن الوضع السياسي في البصرة، أنه البصرة هي تعتبر ثاني أكبر مدن العراق على الخصوص، وهي أول مدينة بنيت في الإسلام وكان لها الشأن العظيم. فلذلك التركيز كما تبين لنا الأبحاث القادمة، التركيز كان على البصرة من قبل الجيش السفياني، لأنها تكون فيها المعركة الكبرى، ومن هنا يبدأ التحرير. التحرير لأراضي المسلمين، وابتداء تكون من جنوب العراق من البصرة، وذلك لشدة الحرب وملتقى الجيوش وملتقى الرايات التي سوف تنصر الإمام المهدي، وفي المقابل الرايات التي سوف تكون ضد الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. فعندما يتوجه جيش السفياني، لأنه بعد الحركة المغربية والدخول إلى مصر، ومن مصر يخرج عبد الله الأعرج إلى الشام، ومن ثم يتهيأ السفياني لقتال نعم المغربي، وتتفرق جيوش المغربي إلى ثلاث. هنا يتوجه السفياني إلى جنوب العراق للخبر الذي يوصله بأن هنالك رايات تتوجه من خراسان إلى جنوب العراق إلى مدينة البصرة، فهو يتوجه بهذا الجيش الجرار إلى الشرق، ويبدأ باحتلال البصرة، ثم بعد احتلال البصرة وتكون تحت سلطانه، يبدأ بالزحف نحو إيران.
نعم.
يدخل إلى الحدود الإيرانية حتى يصل إلى مدينة إصطاخر، فعندئذ يخرج جيش الخراساني بقيادة الخراساني قائدا وبنيابة شعيب بن صالح نائبا تحت إمرة الخراساني بجيش جرار وبرايات سود، هذا طبعا بالإضافة إلى الرايات الأخرى، رايات السود من قوم ورايات الطالقاني من شمال شرق الري وهي طهران. نعم، كلها هذه تجتمع بقيادة الخراساني فتدخل من الجنوب إلى، تبدأ من إصطخر عند محل دخول السفياني إلى الحدود الإيرانية. فإذا جيش السفياني عندما يصل إلى إصطخر فتقع الملتقى هنالك في الحدود الإيرانية، ويكون التقاءهم بجيش الإمام المهدي عليه السلام الذي كان قد قدم من منطقة الأهواز خوزستان وجاء إلى البصرة لتحريرها. إذن جيش الخراساني قدم من أجل تحرير البصرة من كفة الخراساني، وذلك للتخطيط الذي بيد الخراساني بأنه هنالك المعركة الرئيسية والمعركة الكبرى.
نعم.
التي سوف تكون وتحدث في البصرة. نعم.
جيد. مستمعينا الأكارم، أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة بعد الفاصل، نعود إليكم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام وحياكم الله، ونكمل الحوار في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي في موضوع هذه الحلقة، الوضع السياسي في البصرة في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تفضلوا سماحة الشيخ.
أحسنت. فعندما تلتقي هذه الرايات في جنوب البصرة، الروايات بينت لدينا أنه جيش السفياني يكسر من شدة بأس وقتال رايات الخراساني، ويبدو من الروايات أن عهدة جيش الإمام سوف تنتقل من الخراساني إلى قيادة شعيب ابن صالح، وذلك لأسباب سوف نبينها إن شاء الله في الأبحاث القادمة. لكنه يبدو الأمر الصادر من الإمام المهدي فعندما يشتد القتال ويقف الخراساني متحيرا أمام تلك الدماء التي بينت الروايات السابقة تصل إلى سيقان الخيول، تكون نظرة الإمام إلى الخراساني سائلا له فيقول له: يا خراساني، أرق قلبك؟ قلبك راق؟ لا تستطيع أن ترى هذه المشاهد؟ فاترك ما أنت فيه وسلم الراية إلى شعيب ابن صالح، لأنه شعيب ابن صالح هو من خوزستان من الأهواز، وهو من بني تميم. والسبب في ذلك أنه شعيب ابن صالح له معرفة بالطرق البرية وبالطرق المائية في ذلك المكان، وهو أعرف من الخراساني بزوايا ومزايا هذه الأرض، وكان الإمام له من الخبرة أنه حول القيادة إلى شعيب ابن صالح. يقول فيستلم القيادة شعيب جيش المهدي شعيب ابن صالح، فيدخل العراق مع جيش جرار بهذه الرايات، فيتزلزل جيش السفياني بساحل دجلة، ثم تلتقي في ملتقى شط العرب في منطقة يقال لها القرنة. هنا يكسر جيش السفياني، وبعد أن يكسر جيش السفياني هنا يبدأ الزحف من البصرة إلى شمال البصرة إلى بابل، إلى إلى بين الكوفة وإلى بابل، ثم إلى بغداد، ثم إلى الموصل، وثم يتجهون نحو الشام، ومن الشام يستقر القتال هناك حتى يبدأ التحضير لتحرير القدس من الدول التي اجتمعت، الدول الغربية التي اجتمعت في القدس. إذن هذا هو الوضع السياسي في البصرة، وكيف بدأت به المعركة، وهو يكون النواة لتحرير الأرض الإسلامية من الجيوش الغربية في ذلك الزمان.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. أيضا أقف عند هذه النقطة وأذهب إلى فاصل. قبل أن أذهب إلى الفاصل، مستمعينا الأكارم، رواية أمامي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وفي الواقع تحدد هذه الرواية المسار الصحيح في عصر الغيبة الكبرى. يعني تكليفك ما هو في عصر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا نستهين بهذا التكليف. يعني علينا أن نتأمل جيدا، وعلينا أن نفهم أن هذا التكليف هو ما أراده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام منا، وهو الانتظار للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. قضية الانتظار وقضية كلمة الانتظار التي وردت في عدة روايات، في روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا هو تكليف المكلف في عصر الغيبة الكبرى، وأن لا نستهين بهذا التكليف. نعرف تكليفنا بأنه إحنا لابد أن نتهيأ وننتظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: ما ضر من مات منتظرا لأمرنا ألا يموت في وسط فسطاط المهدي وعسكره. هذا الحديث ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 231. فاصل ونعود.
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عينه فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، وأنتم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر إن شاء الله في مواضيع مهدوية نبحثها في عصر ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من هذه المواضيع: لماذا يختار السفياني جنوب العراق وإيران ساحة للحرب؟ كما بين سماحة الشيخ المولوي سماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية بقم المقدسة قبل الفاصل في قضية السفياني وما يرتبط بالسفياني، سؤال مهم سماحة الشيخ، هذا السؤال: لماذا يختار السفياني جنوب العراق؟ يعني هو يستطيع أن يختار أيضا مناطق أخرى من العراق من إيران، لماذا الجنوب بالخصوص؟
أحسنت. أنه السفياني عندما يختار هذا المكان ويجعله ساحة للحرب باعتبار هو قائد مدعوم من الدول الأوروبية والغربية في ذلك العصر، ويهيئون له كل الوسائل المطلوبة والذي تكون تحت إمرته، فاختياره لأسباب: السبب الأول هو وجود قوات غربية في الخليج، هذه تكون مساندة له ولدولته، وهي التي تهيئ له كل وسائل الحرب سواء كانت مادية أو سواء كانت معنوية، لأنه تدعمه بكل ما أوتيت من قوة، وهو على علم بهذا الدعم في هذه المنطقة. ففي الخليج الأساطيل والحاملات ونعم القواعد كلها تكون تحت أمرة السفياني، فهو يختار هذا المكان لإطمئنانه. السبب الثاني هو عندما يكون في هذا الموضع مطمئن من أن جيشه من ناحية الحدود الجنوبية الغربية للعراق بسبب هذه الدول التي تسانده، حيث إنها كل هذه الدول هي مؤيدة له، يعني دول الخليج في ذلك الوقت أنه جميعها سوف تكون ماذا؟ مساندة لجيش السفياني، فهو مطمئن أنه سوف يحل به الناصر وسوف يتمكن من كسر جيش الإمام. السبب الثالث أنه هذه الدول التي تساندها من قبل الغرب هي متعودة على البذخ والترف والأموال، فهذا ليس من السهل أن تترك كل هذا البذخ وكل هذا الترف وهذا نعم، فلذلك تكون ساندة للسفياني، فأيضا تهيئ له كل الوسائل حيث تبقى على عروشها. الأمر الرابع وهو أنه المنطقة من الناحية الجغرافية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية وبثرواتها الهائلة، كل هذه الأمور هي تكون في خدمته بعد أن يستتب الأمر له. فهذه أربعة أمور مهمة هي التي جعلت السفياني أن يختار هذا المكان ومركز لحكمه وانطلاقا لحركته ضد الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وبالتالي أنه سوف يهزم.
نعم،
كما نبين إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. إذن أيها الأحبة نذهب إلى فاصل ونعود نكمل الحوار.
المهدي المهدي قادي قادي ناصر ناصر للثوار، المهدي المهدي ثائر ثائر شاهر شاهر سيد الثوار، المهدي المهدي فجر فجر للأحرار، المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات، المهدي المهدي يصدح يصدح إن حسينا لا مامات، المهدي المهدي فجر فجر للثارات، المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثوار، المهدي المهدي سارع سارع شارع شارع سيف الثار المهدي المهدي فجر فجر للأحرار المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات المهدي المهدي يسبق يسبق إن حسينا لا مات المهدي المهدي فجر فجر للثارات.
سماحة الشيخ سليم المولوي، تحية مجددة وطيبة لك ضيفي الكريم. نبحث في أسباب هزيمة السفياني.
أحسنت. أنه بهذا الجيش الهائل وهذه الإمكانيات المرعبة التي تكون في خدمة السفياني، لكنه بالنتيجة أنه السفياني يهزم شر هزيمة. وطبعا هذا يوعز إلى أسباب عديدة. السبب الأول أنه حضور القيادة الناجحة في كل حرب. إذا كانت هنالك قيادة ناجحة،
نعم،
هي تؤدي بهزيمة الجيش المقابل. فقيادة ناجحة وقيادة فريدة ومخلصة وهي واضحة، وهذه القيادة بقيادة من؟ هي بقيادة الإمام المهدي بنفسه عليه السلام. فكيف لا يكون النصر حليف القيادة المتمثلة بصاحب الزمان عليه السلام؟ السبب الثاني أنه الأسلحة التي تمتلكها الدول الغربية المساندة للسفياني تكون خطيرة جدا، ولكن في قبالها تكون أسلحة الإمام أقوى شأنا وأشد عزيمة وتطورا من الأسلحة التي يستخدمها الغرب. السبب الثالث أنه الخطط المحكمة التي وضعها الإمام وتحت إمرته وسلم بيانها إلى قياداته وعلى رأسهم شعيب ابن صالح، فكانت خطط محكمة. والسبب الرابع،
نعم،
أنه القيادات التي كانت من الطراز الأول تتصف بصفات هامة، ألا وهي الإخلاص والتفاني والإيمان بالإمام المهدي. فإخلاص له وتفاني في خدمته وفي طوعه، وهي مؤمنة بحقيقة ما تفعل به هذه القيادات. وهذا أمر مهم، أنه المقاتل عندما يقاتل من أجل مسألة هو مؤمن بها. وجود القائد المتمثلة بالجيش المؤمن ومؤمنة بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مهم. يعني جيش وقيادة بدون قاعدة لا يمكن يتحقق لها النصر إن لم تكن هذه القاعدة قاعدة مؤمنة وقوية. معرفة جيش الإمام بالطرق البحرية والطرق النهرية والطرق البرية، هذا أيضا له الأثر الواضح في معرفة كيفية سلوك الجيوش وانتقالها من مكان إلى آخر، ومعرفة خبايا تلك الطرق. مسألة الجرائم مسألة مهمة. الجرائم التي قام بها السفياني وجعلت لدرجة أنه هذه الجرائم وهذه الدماء وهذا القتل وهذا السفك وهذا الانحطاط الأخلاقي جعلت بعض الدول تنقلب على السفك، لأنه مما رأوه ومن جرائم، ووصل الأمر كما يقال له إلى العظم، فجعلت بعض المدن وبعض التي كانت مؤيدة له تنقلب عليه وتنضم إلى جيش الإمام. نعم. الأمر الآخر أنه عندما يرون الكفة أصبحت للإمام المهدي والانكسار الجيش السفياني، زيادة وإمكانية القوات المهدوية تجتمع ثم تتحرك باتجاه البصرة ثم باتجاه الكوفة ثم إلى بغداد، وهي هذه الأسباب السبعة التي أدت بهزيمة السفياني وهروبه إلى الشام.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من مواضيع، وسلطتم الضوء على الوضع السياسي في البصرة، ولماذا يختار السفياني جنوب العراق وإيران ساحة للحرب، وأسباب توجه أيضا أسباب هزيمة السفياني وكذلك جيش الخراساني. هذه المواضيع المهمة التي ذكرتموها في هذه الحلقة، جزاكم الله خير الجزاء. نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى هذه المواضيع في برنامج العدل المنتظر، ووصل بنا المقام إلى نهاية هذه الحلقة. ونختم الحلقة بالحديث عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، في فضل من ثبت على ولاية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في غيبة الإمام، روحي له الفداء. ومن هنا نعرف كيف اهتم أهل البيت وكيف أكد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأعطوا من الفضل والمقام والمنزل الرفيعة لمن هو يعيش في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويثبت على محبة وولاية الإمام المهدي روحي له الفداء. عن الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام قال: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد. ما شاء الله، من أي شهداء؟ مثل شهداء بدر وأحد. أكرر الحديث، وهنيئا لمن يسمع هذا الحديث ويثبت على ولاية الإمام المهدي: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. هذا الحديث ورد في كتاب كمال الدين الجزء الأول صفحة 302. اللهم عجل لوليك الفرج، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى حلقة أخرى إن شاء الله من برنامج عدل المنتظر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية جديدة من سلسلة حكاية عنوانها نحن قادرون، والتي نقتبسها من مذكرات مهندسين ومبدعين إيرانيين تحدوا الصعاب وصنعوا وطوروا منتجات مهمة وحساسة حرم منها الشعب الإيراني بسبب العقوبات الظالمة. تابعونا أيها الأحبة. نحن قادرون، الروبوت الجراح. في عام 2003 كنت طالبا في مرحلة الماجستير بفرع الميكانيكا الحيوية في جامعة صنعة شريف، لما عرض علينا أستاذنا تقريرا مصورا عن الروبوتات الجراحة التي تصنع في الولايات المتحدة. ولما انتهى الفيلم قال الأستاذ: نحن اليوم بأمس الحاجة لهذه الروبوتات، لكنهم وبسبب العقوبات لا يبيعونها لإيران. حز في نفسي هذا الكلام كثيرا، وقررت من تلك اللحظة أن أبذل كل طاقاتي ووقتي من أجل الوصول إلى تقنيات صناعتها. وبالطبع هي تكنولوجيا لم تنشر في مكان، ولا يوجد في البلاد نسخة منها كي نصنعها من خلال الهندسة العكسية. التحقيق والبحث كان شاقا ومضنيا جدا، فهي تقنية تتقاطع فيها هندسة الميترونيكس مع الهندسة الميكانيكية، إضافة إلى هندسة الحاسوب وهندسة الإلكترونيات وهندسة الكهرباء. ولارتباطها الوثيق بحياة الناس فهي حساسة وخطيرة جدا. كان يؤلمني كثيرا أن ينصح الأطباء بعض المرضى بالسفر إلى الغرب لإجراء عملية بالروبوت كي تكون أقل جراحة وبمضاعفات طفيفة، في حين أن الكثير من المرضى كانوا لا يملكون المال الكافي لدفع تكاليف تلك الأسفار والعمليات الجراحية الباهظة الثمن. وبعد 3 أعوام من العمل المتواصل ليلا ونهارا، أصبح روبوتنا مساعد الجراح الأول جاهزا لدخول غرفة العمليات، وتقرر استخدامه في مستشفى الإمام الخميني لإجراء عملية رفع المرارة عن مريض كان في 65. الطبيب كان مطلعا على إمكانيات روبوتنا، لكنه لم يستخدمه من قبل في عملية حقيقية. اقترب مني الطبيب وصافحني بحرارة وقال لي: سأكون كاذبا إذا قلت لك إنني واثق من نجاح روبوتك 100%، لكن الاعتزاز بأن أكون الطبيب الأول في تاريخ إيران والذي يستخدم في عملية جراحية روبوتا إيرانيا يفوق هذا القلق تماما. مرت علي 3 ساعات من الانتظار، كانت الأصعب طوال حياتي، لكنها انتهت ولله الحمد إلى أحلى حلاوة تذوقتها على الإطلاق، لما خرج الطبيب الجراح مبتسما مباركا لي هذا النجاح. ضمني إلى صدره ثم التفت إلى مدير المستشفى وقال: ستربحون الكثير لو اقتنيتم منه 3 نسخ من روبوته المساعد. في تلك الأيام كان لدي قبول من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وكنت أقف عند مفترق طرق، أبقى في إيران أم أذهب؟ بعد إنجازي عملية رفع كيس المرارة بنجاح، أخذني الطبيب الذي استخدم روبوتي إلى المريض الذي أجريت له تلك العملية، ثم قال الطبيب للمريض: هذا هو المهندس الذي صنع ذلك الروبوت الذي بفضله أنجزت لك العملية بتكلفة قليلة جدا. مد الرجل المريض يده نحوي فصافحني بحرارة، ثم أطلق عنان دمعة انهمرت على وجنته. خشونة راحة يده أنبأتني أنها يد كادحة. هناك اتخذت قراري على البقاء في إيران لأخدم أبناء شعبي. بعد إنتاج الروبوت المساعد بدأت أنا وفريق من زملائي المهندسين العمل على تصميم وإنتاج منظومة سينا الروبوتية للجراحة عن بعد. نحن نعمل الليل مع النهار ونكافح من أجل التغلب على مشكلات الإنتاج التي هي في الغالب حصيلة العقوبات الظالمة، لكننا نتغلب عليها شيئا فشيئا، وأملنا كبير جدا في إزاحة الستار عن روبوتنا قريبا، وسيكون لنا سهم مهم في السوق العالمية إن شاء الله. أصداء منظومة سينا وصلت إلى الغرب، وتلبية لدعوة وصلتني من جامعة لوزان السويسرية قدمت محاضرة تعريفية عن منظومتنا في أكبر مستشفى تعليمي هناك. دخل رئيس المستشفى والذي كان بروفيسور جراحة، كان يطلق نظراته نحوي بريبة واضحة. أصابني بعض التوتر، لكنني تمالكت نفسي سريعا وبدأت بتعريف الحضور والذي كان جمعا من الأطباء والجراحين وطلاب فروع الجراحة بكل قوة وإتقان. ولما انتهيت من تعريف منظومة سينا، نهض البروفيسور رئيس المستشفى مصفقا لي ومبديا كل سمات الرضا والإعجاب نحوي، واتبعه في ذلك جمع كبير من الحضور في القاعة. دنا مني البروفيسور ثم قال: يسعدني جدا أن أرى روبوتا جراحا جديدا يكسر هيمنة الأمريكان على هذا السوق. قطع غيار الروبوتات الأمريكية باهظة الثمن جدا، ننتظر وصول منظومتكم إلى أوروبا بفارغ من الصبر. في الفترة الأخيرة وتزامنا مع استصدار ما تبقى من تراخيص إنتاج منظومة سينا الروبوتية، وصلتنا طلبات من الصين وإندونيسيا وروسيا وبريطانيا.
Thank you.
نعم أيها الأحبة، تلك كانت حكايتنا لهذه الحلقة والتي اخترناها لكم من مذكرات الدكتور المهندس علي رضا مير باقري أحد مؤسسي شركة إنتاج معرفية إيرانية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربه متعالى قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان.